الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 16 من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس ما قبل الأخير، لأنه غدا إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب ونعلن إن شاء الله عن كتاب جديد نستفيد منه قراءة وشرحا وتعليقا، حتى تكون بداية الدراسة نعود إلى دروسنا المعتادة، حيث إننا توقفنا في القراءة في كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. ولكن رغبة في عدم فوات شيء من هذين الكتابين على الطلاب في الذين التزموا معنا في الحضور، أحببنا أن نتوقف وأن نستغل الوقت ولله الحمد في هذه الإجازة حسب ما يتيسر، نقرأ في كتب أهل العلم ونفيد منها ونتذاكر، كما قيل لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: أن لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. فأهل العلم ولله الحمد يجتمعون على المذاكرة وعلى المدارسة وعلى الإفادة، وقد قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: لا استقامة بدون طلب العلم. نعم، التدين والاستقامة لا بد أن يكون على نور وعلى بينة، وهذا يكون من الكتاب والسنة وما يذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يعني كلامي هذا أنه لن يستقيم أحد حتى يبلغ من العلم ما يبلغ، لا، هذا كلام غير صحيح. ولكن لابد أن يتفقه الإنسان في دينه، يحضر مجالس العلماء، يقرأ في كتب أهل العلم، يسأل عما أشكل عليه. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي، درس الأمس، حول الدرس الأخير أو في الدرس الأخير الذي كتبه سماحته رحمه الله تعالى في الواجب على من حضر ميتا في تلقينه كلمة التوحيد، وماذا يجب عليه إذا مات، ثم بعد ذلك التغسيل وما يرتبط به من مسائل. بقي لنا مسألة واحدة في التغسيل، ثم بعد ذلك ندخل إلى تكفين الميت والصلاة عليه، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك.
نعم، الحمد لله، كما ذكر سماحته إن أحق الناس بغسل الميت أو الميتة من أوصى به. مثلا لو قال وهو في حياته: إذا مت يغسلني ولدي أو أولادي، أو المرأة تقول تغسلني بناتي أو أخواتي، أو لو تحدد واحدة منهن، فنعم هكذا يعمل بالوصية، تنفذ الوصية، هذا حقه. وبعض الناس يعني ليس من باب يعني التشديد أو كذا، ولكنه لا يرغب أن يرى جسده أو أن يطلع عليه إلا أبناؤه، لا يحب أن يرى من فلان أو من المغسلين، وهم إن شاء الله على كفاءة وعلى نور ولله الحمد، ما أحد يقوم بهذا إلا من عنده علم إن شاء الله وبينه، نحن نحسن الظن بهم جميعا. ولكن لو أوصى رجل أو أوصت امرأة بأن يغسله أو أن تغسلها فلانة أو كذا فإنها تنفذ هذه الوصية، لأنه كما قال أهل العلم هي حق للميت، نعم.
ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل.
نعم، كما قال سماحته إذا لم يوصي فالأولى في التغسيل أن يقوم به الأب، فإن لم يكن فالجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجال، فبعد الجد الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام وإن نزلوا أو وإن علوا. فعلى كل حال هذا عند التشاح، لكن لو أنه يعني هناك من يقوم بالتغسيل فالحمد لله، لكن لو حصل تشاح وكل يقول أريد أن أعمل، أريد أن أقدم شيئا، أريد أن أشارك، فلو حصل تشاح وتضايق، إن حصل أن يدخل يعني عدد يسير فهذا طيب، لكن لو كان المسألة كبيرة فإنه يعمل بما ذكره سماحته، وليس هذا منه فقط، هذا كلام أهل العلم والفقهاء رحمهم الله نصوا على هذا، هذا في حق الرجل. نعم، قال والأولى
بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها.
نعم، كما قال سماحته أول ما يبدأ بالوصية، إذا كانت قد أوصت أن تغسلها ابنتها فلانة أو جارتها أو معلمتها أو ابنتها، يعني المهم لو حددت أحدا. طيب لم تحدد فإن الأولى بذلك الأم تغسل ابنتها. قال ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب، يعني ثم البنت وإن نزلت، والأقرب من نسائها أختها من الأب أو من الأم، والأقرب من ذلك الأخت الشقيقة، ثم عمتها ثم خالتها ونحو ذلك. نعم،
وللزوجين أن يغسل
هذا عاد مسألة أخرى. قال وللزوجين، نعم،
وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
نعم، هذا حق أيضا، لو أن الرجل أراد أن يغسل زوجته، نعم هذا طيب ولا حرج في ذلك، أو أن المرأة تغسل زوجها، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما مات غسلته زوجته وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، هي التي غسلت أبا بكر، كذلك الرجل يغسل زوجته، فهذا علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول بنات أو أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، فإن في حديث عائشة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الشبه العجيب بينها وبين أبيها. قال فساررها، يعني ساررها كلمها، فبكت رضي الله عنها، ثم سارها مرة أخرى فضحكت أو فرحت. قال فعزمت عليها عائشة رضي الله عنها إلا تخبره، فأخبرتها أنه عليه الصلاة والسلام أخبرها بقرب أجله عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت رضي الله عنها، وبالفعل هي توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فقام علي رضي الله عنه فغسلها. فدل هذا أيها الإخوة على أن لكل من الزوجين أن يغسل زوجه، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، هذا فيما لو رغبت أو رغب هو ويعني أتيحت الفرصة لهما، لكن لو كان الأمر فيه مشقة وفيه قسم للنساء والمكان ذا لا يدخل فيه إلا النساء وقد يكون في حرج، فالأولى للزوج أن لا يضايق النساء ويدخل في هذا الممر، لأن تعرفون أنت مغاسل الأموات يكون فيها حجر أو مكان، ويعني الدخول لها من باب واحد، فكون هذا الزوج بعد يدخل وامرأة مثلا نقول في المكان الثالث أو الرابع، معناه سيمر على مجموعة نساء ويكون في حرج. لكن على كل حال كحكم شرعي لا حرج في ذلك، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وليس بلازم أن يكون هناك، يكون في البيت، يكون في البيت، وهذا يصنعه كثير من الناس، لا بين الزوجين ولا حتى في غيرهما، يغسل في البيت، ولو غسل هناك في المغاسل المعدة الآن عند المساجد فهذا حسن والله المستعان. نعم، الآن ننتقل أيها الإخوة إلى سابعا، المسألة السابعة الكبيرة، وهي صفة الصلاة على الميت، صفة الصلاة على الميت. وسماحته رحمه الله تعالى يعني في كلامه هنا يجمع بين الأدلة، يعني مثلا يأتي لحديثين ثلاثة فيأخذ مثلا الأدعية التي فيها ويجمعها رحمه الله تعالى. فنحن يعني كل ما سيذكره الآن رحمه الله هو كله من السنة، عرضت عليه الأدلة اللي سماحة شيخنا بن باز رحمه الله، وأخذ جمع من هنا وهنا وأعطاك يعني مجموع ما دلت عليه الأدلة. هنا أيها الإخوة مسألة مهمة أيضا في صفة الصلاة على الميت، يعني بعض الناس تجده يرفع صوته إذا كبر الله أكبر يرفع، هذا خطأ. ثم بعضهم أيضا يزعجك برفع صوته عند الدعاء فيشوش على الآخرين، ما حتى الذي عن يمينه يسار والله ما يعرف ماذا يقول بسبب رفع فلان هذا الصوت. هذا الدعاء سر وليس جهرا، لم يثبت أن الدعاء في صلاة الجنازة ولا حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولا قبله أيضا في قراءة الفاتحة لم يثبت أنها جهر، وإنما هي سر. فكون الإنسان يجهر بما يسر به هذا خلاف السنة. ثانيا فيه إزعاج وتشويش على من حولك، فلا داعي الحقيقة لمثل هذا. ونحن سنسمع الآن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قد جعلتها في عشر يعني مسائل متفرعة عن هذا، يعني الشيخ رحمه الله كلامه الحقيقة نفيس وعظيم، ولكنني أحببت جمعه في عشر مسائل متفرعة عن المسألة الأصل، وهي الآن الكلام عن الصلاة على الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى
الحمد لله. نعم، أقول أيها الإخوة، أولا يكبر على الميت أربعا، نعم هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج بالصحابة إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات، هذه هي السنة أنها أربع تكبيرات. طيب لو زاد خامسة لا حرج، لكن أنه يلتزم هذا دائما لا، يعني نأخذ السنة كما هي. الكثير الغالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعة، في بعض الأحيان وهذا محفوظ عنه ولكنه قليل ليس بالكثير كبر خمسا. في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، زيد اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وإنه كبر، شوف مرة يعني يعني الآن يبين أن الغالب أنه كان يكبر أربعا، قال: وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فدل هذا على أن الأصل أربع تكبيرات، وأنه لو كبر خامسة فالحمد لله، هذا سنة أيضا ولكنها ليست بالكثيرة، ليس بالغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. نعم، هذا أولا. ثانيا:
ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن.
نعم، هذا أيضا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعد التكبيرة الأولى لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويكمل الفاتحة. إن تيسر كما قال سماحته أن يقرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين، هذا إذا فتح لك الإمام فرصة، يعني أعطاك فسحة من الوقت واستطعت أن تقرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين، فكما قال رحمه الله تعالى فحسن. والدليل على هذا ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال طلحة ابن عبد الله بن عوف: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. ليس المقصود يعني جهر في القراءة كلها، لكن كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية أحيانا، هذا من باب التعليم. قال وجهر، ولأن ابن عباس أراد أن يعلمهم أنه يقرأ فاتحة الكتاب وأنه يقرأ ما تيسر كما قرأ هنا، قال حتى أسمعنا. قال فلما فرغ أخذت بيده فسألته، يعني لأنه استغرب يعني ما الذي قرأ بعد الفاتحة، يعني قرأ سورة قصيرة أو آية أو آيتين. هو هذا عبد طلحة ابن عبد الله بن عوف أخذ بيد ابن عباس لما فرغ من الصلاة، قال فسألته فقال سنة وحق، يعني يقول إن هذا الذي فعلته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا نحن نقول الآن إن تيسر لك، أما الفاتحة فلا، فهذا يعني أمرها ثابت، لكن نحن نقول إن تيسر تقرأ سورة تقرأ آية آيتين فالحمد لله. نعم.
للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما،
اللهم استعان،
ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد.
نعم، هو لم يرد فيها صيغة معينة، لكن إذا ذكرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يأتي بالصيغة أو بالصلاة يسميها العلماء الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال بعضهم وهل إلى آخره، وهل يزيد وبارك على محمد وعلى آل محمد؟ إن تيسر نعم فهذا طيب، وبارك على محمد وعلى آل محمد، لكن لنفترض أن الإمام ما ترك له فرصة، سريع ما يعني الله كبر وقال الحمد لله، إذا انتهى من الصلاة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الأولى يكمل وبارك على محمد. لكن لنفترض لو أن الإمام كان يعني أسرع قليلا ولم تتمكن، فعد نفسك ولله الحمد قد قمت بالسنة، قد عملت بالهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد التكبيرة الثانية. نعم. قال ثم
يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحيينا.
أقول أيها الإخوة ننتبه الآن، نحن سنسمع الدعاء كاملا ثم أنا سأقرأه جملة جملة وأعلق عليه، فننتبه أيها الإخوة، لأن هذه هي السنة، نحرص على أن نحفظ هذه الكلمات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرص أيها الإخوة يعني في الدعاء كما قال العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الذكر نحرص على حفظه. فعلى كل حال نسمع الآن ما يذكره سماحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
واغسله
بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة.
نعم
ويسلم.
أيها الإخوة، كما قلت كما ذكر سماحته رحمه الله تعالى، وسمعنا هذه الأدعية مجموعة من ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما منها شيء زاده سماحته رحمه الله من عنده، وإنما كل هذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا هذا في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، وقوله اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه إلى قوله وأعذه من عذاب القبر هذا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وقوله وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا أيضا من الدعاء الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه. فنعود إلى جمل هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا دعاء عظيم يشمل المسلمين عموما الأحياء والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا دعاء عظيم يشمل وإن كان بين يدي هذا الميت، لكنه لعموم موت المسلمين وأحيائهم، من كان حاضرا وغائبا صغيرا أو كبيرا. قد يسأل سائل: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؟ ما قال فأحيه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يعني لماذا جعل الحياة هنا على الإسلام والوفاة على الإيمان؟ قال شراح الحديث رحمهم الله: وذكر صلى الله عليه وسلم الإسلام في الحياة والإيمان عند الوفاة، لأن الإسلام هو العمل، فمن كان حيا فعنده فرصة ليعمل من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، ومن حضرته الوفاة فما ثمة فرصة للعمل، خلاص انتهى العمل، إلا أن يموت على الإيمان الصحيح، على العقيدة، على لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذا كلام جميل، يعني الإسلام في آخر حياته خلاص أنت الآن محتضر، غرغرت الروح في الحلقوم، حضر هذا، فإنه يلقن كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، لا إله إلا الله، على الله عز وجل أن يختم له بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له وارحمه. دائما الجمع بين المغفرة والرحمة، غفور رحيم، اغفر لنا وارحمنا. قالوا المغفرة هي ستر الذنوب مع التجاوز عنها، هي ستر الذنوب مع التجاوز عنها، والرحمة أبلغ وأكثر من ذلك، فالمراد بها حصول المرغوب بعد زوال المكروه. والرحمة رحمة الله جل وعلا، يسألها العبد ربه كلما أصبح وأمسى، ويسأل الله عز وجل أيضا أن لا يحرم من هذه الرحمة، ومن رحمته دخول الجنة، ومن الرحمة لها أحوال وصور، والله المستعان. قال عليه الصلاة والسلام: وعافه واعف عنه، يعني عافه من العذاب وسلمه منه، واعف عنه ما وقع فيه من زلل وتقصير، وأكرم نزوله. الآن هو الآن سينزل في هذا القبر، والنزل ما يقدم للضيف، فنحن نسأل الله لهذا الميت أن يكرم الله نزله، ما هو قادم عليه الآن في قبره أن يكرم وأن يجعل روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ووسع مدخله، أي وسع له في قبره وافسح له فيه. وهذا ولا شك أن الميت يحتاج إلى هذا وهو في قبره. قال: واغسله بالماء والثلج والبرد. هذه عاد تكلم عنها الشراح، وبخاصة الحافظ بن رجب رحمه الله، كيف أن هذا الثلاثة هذه بلا شك تزيل أثر ما يعلق بالبدن أو الملابس من الوسخ، فما بالك بالذنوب والمعاصي. إذا اجتمع الماء والثلج والبرد فإنها تزيل الذنب وحرارته وأصله، والله المستعان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا أيضا دعاء عظيم بتنقيته، كتنقية كاملة تامة كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأبدله دارا خيرا من داره. المقصود بالدار هنا هي الجنة وليس هو القبر فقط. نعم القبر منزلة من منازل الآخرة، وثبت في حديث البراء بن عازب أنه يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها إلى آخر الحديث، قال فيسأل ربه: ربي أقم الساعة، أقم الساعة. فأنت تسأل الله عز وجل له أن يبدله دارا خيرا من داره، من هذه الدنيا وما فيها، وإن كان الله مستعان الدنيا قد ينعم فيها فلان وعلان، ولكن يوما ما سيودع في هذا القبر. قال صلى الله عليه وسلم: وأهلا خيرا من أهله، يعني أبدله خيرا منهم في هذا القبر وما بعده. فالقبر فيه ما يؤنسه وهو عمله الصالح، وفي مقدمة ذلك القرآن الكريم، جاء في جملة من الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لكن يقوي بعضها بعضا، أن القرآن حامل القرآن يؤنسه القرآن في قبره، هذا فضل عظيم وكرامة من الله سبحانه وتعالى. كذلك عملك الصالح كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الله المستعان. قال هنا، قال عليه الصلاة والسلام: وأدخله الجنة، وهذا دعاء عظيم. قال: وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وهذه فتنة القبر، هذه مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة، أن الناس يفتنون في قبورهم، منهم من يوفق في سؤال الملكين: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ومنهم من لا يوفق، من يوفق يقول ربي الله ودين الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ها ها كالمرتاب المنافق، فنسأل الله السلامة والعافية. فإذا من يزعم الآن ويدعي أنه لا فتنة في القبر وأنه لا روضة ولا عذاب وأن هذا كلام باطل، هذا نسأل الله العافية كلام، يعني إذا ثبت على الشخص وأنكر فإن هذا يخشى عليه أنه قد ارتد وأنكر أمورا معلومة في الكتاب والسنة. وللأسف الآن هناك من يزعم هذا، وقد زعمه الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا، أن هذه إن هي إلا موتتنا، خلاص هذا الموت وانتهينا، هذا كلام غير صحيح. هناك قبر وهو أول منزلة من منازل الآخرة، ثم بعد ذلك البعث والحشر والعرصات يوم القيامة، ثم المستقر إما في جنة أو في نار. فلا يكون سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتعوذ بالله من فتنة القبر دبر كل صلاة ويكون كاذبا، يعني نتعوذ من شيء غير صحيح، أعوذ بالله، حاشا وكلا. أو أنه صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة وبكى عليه الصلاة والسلام عند القبور، يعني يبكي كذبا يعني على شيء غير صحيح، لا، هذا والله كلم، يعني من زعم هذا فهو مبطل مكذب للقرآن والسنة، بل والله نؤمن بهذا ونصدق. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للإجابة على سؤال الملكين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها رياضا من رياض الجنة لنا وللمسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. بدل من هذا الكلام وهل إنكار، بدل ما هذا أن يعظ الإنسان الناس وأن يذكرهم وأن يقول لهم: أيها الناس استعدوا للقاء الله، ثبت كذا وقال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، يعني بدلا من أن نخوض في الإنكار وما الإنكار ويعني محاولة الزعزعة، ونحن لا الحمد لا نتزعزع، لكن محاولة الزعزعة أو التشويش على الناس في أمور عقيدتهم، بدلا من هذا هل مفترض أن نتجه إلى الوعظ وإلى التذكير وأن نؤسس هذه العقيدة في النفوس على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والآيات، وابن القيم رحمه الله ذكر الأدلة على هذا في كتابه الروح رحمه الله تعالى. على كل حال بقول بدلا من هذا أن يوعظ الناس وأن يذكروا، لا أن يذكر لهم مثل هذا الكلام، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب وصلى على تلك الأمة التي كانت تقوم المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. فالقبور مملوءة ظلمة، لكن الله جل وعلا ينورها على أهلها من أهل الإيمان والتوحيد بعملهم الصالح، بتوحيدهم بإيمانهم بالله عز وجل. نحن نعم لا نخوف الناس تخويفا يعني عظيما وبحيث الإنسان ييأس ولا لا لا، نحن لا نقول هذا، نحن ولله الحمد نحفظ الأدلة هذا وهذا، لكن نعم ولا شك هذا يعني منزل عظيم ومرحلة سيصلها الإنسان إن عاجلا أو آجلا، وأن يستعد لها العبد، لكن أيضا أن يؤيس الناس من رحمة الله وأن يقنطوا والقبر والقبر وكذا، لا يا أخي، القبر كما أنه حفرة وفيه فتنة هو أيضا روضة من رياض الجنة وفيه كذا وكذا. نحفظ الأدلة أيها الإخوة ما بين الترغيب والترهيب، والمؤمن الموفق من يستعد لهذا. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تحرمنا أجره، يعني لا تحرمنا أجر هذا الدعاء وثواب الإحسان له، لأنك الآن تحسن لهذا الميت، أنت وقفت الآن تصلي عليه تسأل الله له المغفرة والرحمة، فهذا أنت تسأل الله لا يحرمك الأجر. أيضا ولا تضلنا بعده، والله المستعان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أنت تسأل الله الثبات على الدين، وقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان يأتي الإنسان إلى قبر أخيه يتمنى أن يكون مكانه من كثرة الفتن والمصائب والويلات التي تقوم، فأنت سأل الله الثبات على الدين، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أنت لا تأمن على نفسك، حفظت القرآن السنة، هذا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان حافظا للقرآن، كان يحضر ويجلس مع العلماء ومع ذلك نسأل الله العافية اعتنق مذهب الخوارج وقتل علي رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، علي رضي الله عنه أفضله وقتله، يزعم هذا الخارجي أن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وبئس ما صنع وسيلقى جزاءه عند حكم عدل سبحانه وتعالى. فأنا أقول يعني الإنسان يسأل الله الثبات على الدين، نسأل الله الثبات على الدين. نعم. المسألة الخامسة قال: ثم
يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر الرابعة يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. قال الشيخ رحمه الله: يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بدءا من تكبيرة الإحرام، يعني أول ما يبدأ ويقرأ الفاتحة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ولو زاد الخامسة أيضا يرفع يديه، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وليس هناك تسليمة عن اليسار، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها.
نعم.
وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى الآخر، وبالجمع إن كانت أكثر من ذلك يقال اللهم اغفر لهم.
نعم، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله يعني تعدل الضمائر، إذا كان ميت هذا انتهى، لو كانت امرأة تعد رضا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها إلى آخره، إذا كان اثنتين تأتي بالضمير، لو كان يصعب على بعض الناس الإتيان بالمثنى قد يثقل خاصة على بعض العوام، فلو جاء بالجمع فلا حرج لأن أقل الجمع اثنين، أو جاء بالواحد أراد به الجنس يعني يشمل الاثنين فلا حرج. قال: وبالجمع إذا كان وأكثر، إذا قل الصلاة على الأموات فخلاص يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره. قالوا: وهذه مسألة، قالوا إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة مثلا، أو ما سمع أو ما انتبه، هو قال المؤذن مثلا قال الله الصلاة على الميت أو الصلاة على الميت، وهو ما انتبه يعني ما يدري أو ما سمع سماعا يعني يتضح به هو رجل أو امرأة، قال الفقهاء رحمهم الله يأتي بالضمير مذكرا لأنه ضمير جنس يشمل المذكر ويشمل المؤنث قالوا: ولو قال بالمؤنث فلا حرج إذا أراد الجنازة، إذا أراد الجنازة أو النفس، لأن النفس يعني تذكر تؤنث وتذكر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة. هذا يعني أجمع القراء على هذا، وقرئ في الشواذ: من نفس واحد، مع أن المراد هو آدم عليه السلام، من نفس واحدة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا من باب الفائدة، يعني هذه لطيفة من لطائف التفسير أذكرها في هذا المجلس. يقول المفسرون إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية، ذكر الرجال والنساء، وبث، بث يعني فرق ونشر في هذا الكون، يعني رجالا كثيرا ونساء. نساء هنا في حذف يعني التقدير، ونساء كثيرات، لكنه في لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. لكن السؤال الذي ذكره بعض المفسرين: أين الخنث المشكل؟ هنا ما ذكر الآن في الآية يا رجل يا امرأة، مع أن الواقع أنه قد يوجد الخنث المشكل. ما الخنث المشكل؟ قال: هو من يولد وله آلة ذكر وفرج امرأة، له آلة ذكر وفرج امرأة. الله عز وجل ما ذكره، مع أنه يعد صنفا ثالثا. قال المفسرون رحمهم الله: لأنه إذا قارب البلوغ، يعني هو صح قد يولد بهذه الحالة، لكن إذا قارب البلوغ بأمر الله سبحانه وتعالى يتجه إلى أحد أمرين: إما أن يبرز آلة الذكر معه فيكون ذكرا، أو تضمر آلة الذكورة فيكون أنثى. وقد عاد يعني يتدخل في هذا بأمور علاجية أو هرمونات أو عمليات جراحية، لكنه لن يصل إلى مرحلة البلوغ حتى بإذن الله يتوجه بأمر الله، إما أن يتوجه فيكون ذكرا أو يتوجه فيكون أنثى، هذا بعلم الله. ولذلك يعلم كذب ما قد تسمعه مثلا أو تقرأ في الجوالات، إن فيه رجل عمره مثلا 20-30 سنة تحول إلى امرأة، أو امرأة كبيرة وبعدين تحولت إلى رجل، هذا كلام باطل، ما ليس بصحيح، ولا هو يتحول قبل البلوغ، يا يكون رجل يا يكون امرأة، لكن ما يوجد واحد بين الناس خنثى مشكل مثلا، أو أن رجل حول نفسه امرأة أو امرأة إلى رجل، لا هذا لا يمكن. فهذا حتى يعني من باب الفائدة يعلم ولا ينطلي مثل هذا الكلام. وراجع كلام المفسرين عند مفتتح سورة النساء عند هذه الآية الكريمة، والله أعلم. هذه فائدة أحببت أن أذكرها في هذا المجلس. نعم، المسألة الثامنة الآن. قال: وأما إذا كان فرطا، يعني صغيرا. نعم،
أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقه برحمتك عذاب الجحيم.
الحمد لله، هذه الأدعية وهذه الجمل هي يعني غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص بهذه الجمل، ولكن هي مروية عن جماعة من الصحابة والتابعين، فالإنسان يحفظ منها ما تيسر، لأن مثلا قد يقال الصلاة على الأموات والطفل، أو الميت والطفل، أو طفلين، أو والأطفال، فأنت تحفظ هذه الأدعية ويقول له لله الحمد أدعية مباركة: اللهم اجعله فرطا. الفرط يعني هو الذي يتقدم، إذا قيل يعني أن يكون فرطنا على الحوض، يعني متقدمنا على الحوض، فمعنى الفرط في اللغة الذي يتقدم على الآخر، وأنت تسأل الله عز وجل أن يجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، هذا أيضا من الدعاء. قال: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، أنت تدعو لوالديه لأنهما لا شك في حزن وفي فقد لهذا الولد، فأنت تدعو لهما أيضا. وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد إبراهيم وعنده ولدان المسلمين، أو كما جاء في الحديث قال: وقه برحمتك عذاب الجحيم. فهذه أيضا كما قلنا من الأدعية المباركة، وقد ثبتت عن عدد من الصحابة مثل سمرة بن جندب رضي الله عنه كان يقول: أدعو الله لوالديه أن يجعله لهما فرطا وأجرا. وعن الحسن البصري كان يقول اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وأجرا. نعم. الآن مسألة تاسعة في ترتيب الجنائز، في ترتيب الجنائز عند الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة.
نعم، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإمام يقف عند رأس الرجل، يقف عند رأس الرجل. قال الشراح: ما السبب؟ قالوا هذا فيه من باب الإكرام والتقدير. أنت الآن إذا أردت تقابل أي إنسان تقابله يعني في وجهه، في مقابله، والناس يتقابلون بوجوههم، فمن باب إكرام الميت يؤتى ويصلى عند رأسه. أما المرأة فيصلى عند وسطها، ونحن سيأتينا إن شاء الله في الترتيب أن الرجل الأول ثم المرأة بعد ذلك. قالوا لأنه لا يناسب أن يصلي عند رأسها، يعني هذه هي يعني عورتها ومجمع محاسنها، وإن كانت الآن هي مكفنة ولا أحد يراها ولا شك، ولكن هكذا هي يعني ذكروا شيئا من ذلك. يقول أبو غالب الخياط: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت يعني خلاص وأراد أن يمشي أوتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان. يعني مو معناه أن هذه لها صلاة وذي لها صلاة، لكنه صلى على الرجل لأن ما في أحد، ولما أراد أن يقوم جاء بجنازة ثانية، حتى لا يفهم أنه يعني قصد ذلك، لا، فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العدوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا، يعني الزموا السنة، يعني أنتم لا ما كنتم تعرفون، الآن اعرف السنة واعمل بها، وهكذا الواجب، نحن والله الحمد نتعلم السنة لنعمل بها. هكذا أيضا مع الكبير والصغير، حتى لو كان طفل، عاد الطفل يمكن ما يكون جسمه طويل، لكن يعني قدر ما يستطيع أن يكون عند الرأس. لو كان بنتا يعني قد تكون صغيرة، لكن يحاول أن يكون الإمام وسطها. نعم. المسألة العاشرة: نعم.
وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز، والمرأة مما يلي القبلة.
نعم، هذا فيما لو حصل أن فيه رجال ونساء، فإن الرجال يقدمون، يكون هم الأقرب إلى الإمام، والمرأة بعد ذلك أو النساء، يعني هي مما يلي القبلة بعد ذلك. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة ثم بعد ذلك. نعم، يعني الرجال هم الأقرب إلى الإمام والنساء بعدهم. نعم. المسألة 11، أنا قلت 10 مسائل، لا، هي ثنتا عشرة مسألة. نعم. 11، قال: وإن كان معهم
أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة على الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون
نعم، يعني هكذا ذكر الشيخ رحمه الله أنه لو كان معهم أطفال يصنع بهم ما يصنع بالرجال. وقد روى النسائي عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة امرأة وصبي فقدم الصبي مما يلي القوم، يعني الصبي يقدم على المرأة، ما هو يعني الرجل المرأة وبعدين الأطفال، لا، الرجل الطفل الذكر، المرأة البنت بعد ذلك، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. شوف أنا هكذا الصحابة، ما في أحد يقول هذا رأيي هذا كلام، لا، السنة السنة. نعم قد يكون بعض الناس يجهل أو لا يعرف الحكم فسأل، الحمد لله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن باب تعظيم العلم وتعليم السنة ما قالوا لا كذا، قالوا السنة، يعني هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة الأخيرة، قال ويكون المصلون
جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه.
نعم، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال في الحديث قال ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. هذه هي السنة، أن المأمومين يصلون خلف الإمام. أما تساهل بعض الناس الآن تجده يحرص يجي يصلي عن يمين الإمام، هذا خلاف السنة. ولو قال إنه من الأقارب وأنه من أقارب الميت هذا خطأ، السنة أن تصلي خلف الإمام، وهذا والله الحمد هو المعمول به. لكن نحن نقول لو حصل مثل هذا فإنه يرشد، يقال يا فلان لا تصف عن يمينه، يعني ينبه الإمام يقول يا فلان لا تصف عن يمينه، ارجع صلي مع الناس، ارجع من خلفي. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضا ما وجد مكانا، المسجد ازدحم ولا في فرصة إلا أن يكون عن يمين الإمام، فلا حرج، كما يكون ذلك في الفريضة يعني يأتي ويصلي عن يمين الإمام، لا حرج في ذلك. لكنه السنة أن لا يتساهل في هذا، وأنهم يصلون خلف الإمام. وبذكر مسألة الصلاة على النجاشي، مسألة الصلاة على الغائب لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل من يعني توفي ولم يحضره عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت مثلا في صلاته على النجاشي عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمهم الله ألحقوا بمثل هذه الحالة، أن يكون إنسان غائب وهو كان في بلد ما كان فيه كذا وكذا، فألحقوا به أيضا من كان له شأن من الأئمة، يعني إمام ولي الأمر أو من العلماء الكبار الذين لهم مقام ومنزلة أو لهم كذا وكذا، فإن هذا قد ثبت في عهد التابعين والصحابة أنه صلي على جنازة أو صلي على الإمام أحمد مثلا، قالوا في كذا وكذا، صلي عليه في كذا وكذا. فعلى كل حال لو صلي عليه، وكما قلنا هذا عاد يحتاج إلى فتوى، يعني ما هو كل واحد يأتي ويقول يلا نصلي الغائب نصلي الغائب نصلي، لا هذا ليس بصحيح. هذا لا، الأمور أنا أعرف أنها مضبوطة الآن يعني ترتيبات وتنظيمات ينطلق فيها من العلم الشرعي من الفتوى وبما يصدر من الأوامر ومن التوجيهات في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم، الآن أيها الإخوة ننتقل إلى الدرس الثامن. إحنا الشيخ رحمه الله ذكر يعني مسائل أو المسألة الثامنة، صفة دفن الميت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صفة دفن الميت، المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل.
الحمد لله أيها الإخوة، نعم هذا هو دفن الميت. والعلماء رحمهم الله تعالى الذين كتبوا في المواريث قالوا قبل أن تقسم تركة الميت هناك حقوق أو يعني أولية، قالوا أولها العناية بالميت نفسه. فمثلا لو ما وجدنا أحدا يغسل الميت إلا بأجرة تدفع من تركته، قبل الديون وقبل الوصايا وقبل قسم التركة، لو مثلا ما في كفن إلا بدراهم نأخذ من التركة، لو فرضا عند القبر مثلا فيه الآن مقابر قد يكون في العالم بأجرة القبر يدفع له مال، أو الذي يحفر له مال فهذا أيضا يؤخذ من التركة. إلا أن يأتي واحد متبرع ويقول أنا أدفع أجرة التغسيل والتكفين والدفن، الحمد لله هذا طيب. أو أنه في بلد ولله الحمد لا أجرة في ذلك مثل ما يكون عندنا وفي غيرها من بعض البلدان أيضا، الحمد لله ما في لا أجرة ولا شيء، فالحمد لله. لكن أقول لو فرضا فإن هذا مقدم، هذا أول شيء يفعل في التركة في تركة الميت إلا كما قلت إلا أن تبرع له أحد أو أن الأمر كان على التسامح والتجاوز فهذا أمر آخر. فعلى كل حال كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأعمقوا. والفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لم يذكر دليل على حد العمق، منهم من قال إلى قامة الرجل، منهم من قال إلى السرة، منهم من قال إلى الصدر، لكن على كل حال والمقصود الشيء الذي فيه مقاربة. وهو قالوا ما يمنع ظهور الرائحة، لأن الله المستعان بعد زمن يعني سوف ينتن وتكون له رائحة، فلا يتأذى الناس به والله المستعان. كلنا ذاك الرجل إن عاجلا أو آجلا. نحن أيها الإخوة لا نتكلم عن كلام غائب أو كلام بعيد، ويعني في علم الله أياد الإنسان يصبح أو يمسي، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بل كما قال في حديث حنظلة قال ما بلغ إيمانك؟ قال والله يا رسول الله إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. فالإنسان يستعد لقاء الله ويعلم أن هذه الدنيا التي يتعب من أجلها لا تساوي شيئا، وأن يوما من الأيام يخرج ما معه إلا هذا الكفن ويودع في هذا القبر إن عاجلا أو آجلا والله المستعان. نسأل الله عز وجل حسن الختام. فعلى كل حال قالوا ما يمنع ظهور الرائحة ووصول السباع والكلاب، لأن قد يكون في منطقة الكلاب فيها كثيرة، فإذا ما عمق فإن قد يعني تنبش الكلاب والسباع وتخرج جثته وتأكلها تطعمها. فلذلك الميت له كرامة والله الحمد، لابد يعمق له ويجعل له لحد كما سيأتينا إن شاء الله حتى يعني يحافظ عليه إلى آخره والله مستعان. نعم.
وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة.
نعم، كما جاء في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني يحفر وفي الآخر يكون في لحد يعني ميلان، يحفر زيادة على الجنب في جهة القبلة، في جهة القبلة بحيث يدخل فيه الميت، بحيث يدخل فيه الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي من هل يلحد له أو يشق له، فدعي رجلان كان في الأنصار أحدهما يلحد والآخر يشق، فالحمد لله سبق الذي لحد، وهي السنة والله الحمد اللحد. لكن في بعض البلاد قد يضطر إلى الشق، قد يكون يعني التراب ينهال بسرعة وقد يحتاج إليه، فقد يحتاج إلى الشق ويبنى من الداخل وليس من الخارج، من الخارج هذا لا يجوز. قد يضطر يؤتى ببلوك خرسان أو كذا شيء يسير أو حجر من هنا ومن هنا حتى لا ينهال التراب، هذا لا حرج. لكن السنة هو الحفر ثم اللحد، لكن إن احتيج إلى الشق فلا حرج، إن احتيج إليه فلا حرج. نعم.
وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن.
نعم، هكذا هو يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل على شقه الأيمن، هكذا جرى أهل الإسلام في من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده، يجعل على جنبه الأيمن. وأنا أقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أراد أن ينام بكى، فتقول له زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ما بالك رحمك الله، قال لقد أذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. أنت الآن والله الحمد تطبق السنة، إذا أردت تنام على شقك الأيمن، تذكر يوما من الأيام أنك سوف تضجع في قبرك على شقك الأيمن. بل إن الموت هو الموت، النوم هو الموت الصغرى، إن الله كتب لك حياة رجعت إليك روحك وقمت، وإلا أمسكها الله عز وجل عندك كما جاء في الحديث. فعلى كل حال قال يجعل الميت على جنبه الأيمن، هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا. نعم.
وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك.
نعم، تحل عقد الكفن، يعني احنا كما ذكرنا عن الكفن بالأمس ثلاث لفائف، والرجل والمرأة لها كذا وكذا، هو يربط حتى لا ينفك، إذا وضع في قبره تفك لا تنزع، بعض الناس يفك الحبال ويسحبها، لا أنت فكها، يعني فك الرباط، العقد هذه فكها واتركها كما هي، كما قال الشيخ، قال تحل عقد الكفن ولا تنزع، يعني ما تسحب بل تترك على أهلها. وكان هذا رؤيا هذا عن جملة من السلف، أن هكذا كان عملهم، يضعونه ويفكون العقد ولا تنزع وإنما تبقى كما هي. نعم.
ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
نعم، بعض الناس يبادر ويكشف الوجه، لا خلاص اتركه كما هو كما هو، إلا إذا كان محرما، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لكن غيره لا خلاص يترك، ولو أن رأسه من ضمن الكفن يفك فقط، ولا يكشف رأسه ولا وجهه، وإنما يترك سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
ثم ينصب عليه اللبن،
ثم ينصب
عليه اللبن
ويطين
حتى يثبت ويقيه التراب.
نعم، السنة أيضا إذا وضع في لحده ينصب عليه اللبن، يعني توضع الواحدة بجوار الثانية تلصق، ويطين يعني يؤتى بالطين، يسدد الفراغ سواء من أوله أو فيما بين اللبن، يسد بهذا الطين، ويعني حتى يثبت ولا يتخلخل، يحرص، وأيضا من الأسفل يوضع عليه الطين، وكل إن شاء الله يحتسب في هذا. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه يوصي أهله: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع عليه اللبن من الداخل، نصب عليه نصبا، والطين كما قلنا يثبته ويسد الفراغ من هنا وهناك. نعم. قال فإن لم
يتيسر اللبن فبغير ذلك.
المسألة السابعة. نعم.
فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب.
نعم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كما ذكرت أيها الإخوة قبل قليل، بعض المناطق في العالم قد تكون قريبة الآن أو بعيدة التراب ينهال، فقد يصعب وضع اللبن، لأن قد إذا وضعت اللبنة سقطت على الميت من الداخل في اللحد. طيب ماذا يعمل؟ يعمل لو جيء بألواح خشب مثلا سد به، أو لو جيء بحجر على حجر، أو يعني خشب أو أي شيء، المهم أنه يسد عليه في لحده، يسد عليه في لحده. السنة هو أن ينصب عليه اللبن، لكن كما ذكرت قد يكون التراب ينهال بسرعة، فنحن نقول لو جئ بلوح أو بخشب أو بحجر أو نحو ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المسألة الثامنة. قال ثم
يهال عليه التراب.
نعم، هكذا السنة، والإنسان يحتسب الأجر ويدع فرصة لغيره أيضا، يهال التراب عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، يعني الله المستعان، لما وهيل التراب على قبر عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك جيء بالمساحة حتى يجمع التراب عليه حتى يكون مسنما، يعني مرتفعا عن الأرض مثل السنام. ولقول فاطمة رضي الله عنها لعلي: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. هو ليس معناه أنها تعارض السنة، لكن يعني بنت وفقدت أباها، ومن هذا الأب؟ هذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فتقول يعني أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فنحن الله المستعان أيها الإخوة، يعني الإنسان في مثل يعني هذه الدروس يعني يتمثل نفسه يوما إن عاجلا أو آجلا أنه سيطبق عليه هذا الأمر، والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان إذا تذكر هذا والله تهون عليه الدنيا وما فيها، وتصغر هذه الحياة الدنيا وما فيها، وكما قيل يعني الدنيا تغليها حاجاتها ويرخصها الموت، صحيح تغليها الحاجات إنسان يريد مال، يريد عقار، يريد، ولكن والله تصغرها ويهونها الموت، لا يعدها شيئا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه رأى رجلا مثل حالنا والله المستعان، ونحن ما بين مقل ومكثر من التعلق بالدنيا، فوجد دائما شغوف في الدنيا، والدنيا عنده كل شيء في المعيار، هي كل شيء. فأخذه يوم بيده قال: تعال يا فلان أزور بك مكانا. قال: أين؟ قال: تعال. أخذ بيده فزار المقابر، فقال: يا فلان والله لو رجع أهلها ما انتهت آمالهم ولا أعمالهم من الدنيا. يعني هم الآن وضعوا في قبورهم وما انتهت أعمالهم ولا آمالهم من الدنيا، ولكن لو رجعتم من الدنيا ما تقولون؟ قالوا: تسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة. لكن حيل بينهم وبين ذلك. فالإنسان ما دام أن الله عز وجل أعطاه فسحة في الأجل وطولا في العمر فليغتنم ذلك بالعمل الصالح. جاء الحسن البصري رحمه الله وقف على قبر مع أصحابه، قال: لو رأيتم هذا صاحب هذا القبر لو رجع إلى الدنيا، قال فلان يقوم الليل، وقال الآخر يصوم، وقال الآخر يتصدق. قال: أنتم الآن فاعملوا. طب أنت الآن أعطاك الله فسحة في الأجل وطولا في العمر، الله اغتنم ذلك بالعمل الصالح واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. يعني وأنا دائما أقول: كلما لبست ثوبك تذكر يوما أنك لا تنزعه وإنما ينزع منك، يأتي من ينزعه، ستموت يوما من الأيام إن عاجلا أو آجلا. فالإنسان يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. قال: ويستحب
أن يقال عند ذلك
الحمد لله، نواصل المسألة التاسعة. قال: ويستحب
أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله.
نعم، وهذه سنة قولية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية وعلى سنة رسول الله. فيعني بدلا من رفع الأصوات والضجيج، بعض الناس الله يهدينا وياه يعني يحب بس كذا يحدث يعني كلام يعني يحدث ضجيجا ويخفي على الناس السنة، يعني ما يترك مجالا، ارفع، هات، ابتعد، هذا داعي يعني المجال يعني عظيم، والنفوس منكسرة والأعين باكية والناس يعني في خشوع وذل، ما داعي أن يحدث الإنسان كلاما لا داعي له. ألزم السنة، خلاص أدخل القبر قل بسم الله وعلى ملة رسول الله على سنة رسول الله. الإنسان دائما يحاول يخفف من الكلام، من رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في وجهه التأثر إذا زار المقابر، وقف على قبر ولما يلحد أخذ عودا وبدأ يمكت في الأرض، فرأى الصحابة رضي الله عنهم في وجهه الهم والغم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. فالأمر أيها الإخوة عظيم، والإنسان يراعي مثل هذه المواقف لكل موقف يعني ما يناسبه، والله المستعان. نعم، قال ويرفع
القبر قدر شبر.
نعم، وهذا ثابت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، حتى يعرف فلا يهان، لا يرفع رفعا كثيرا ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يضع عليه رخام أو بلاط، كل هذا خلاف السنة. أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور، بعض الروايات أن تشيد الشيد يعني الجص، وأن يجلس عليها أيضا، هذا من احترام القبر لا يجلس عليه، فيرفع مقدار الشبر مسنما مثل سنام البعير هكذا حتى يعرف ولا يهان. أما البناء عليه وبلاط ورخام وكذا، هذا كله عمل غير صحيح وباطل وخلاف السنة. نعم، ويوضع عليه
حصباء إن تيسر ذلك.
نعم، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون، وضع عليه الحصباء ويرش عليه الماء، ووضع عنده صخرة، كونه يوضع في طرف القبر صخرة حتى يعرف أن هذا قبر، ويعني فهذا يعني لا حرج في ذلك، لكن ليس المقصود مثل ما ذكرت أن يبنى عليه ويوضع بلاط أو رخام أو جص أو كذا، هذا كله عمل باطل غير صحيح وخلاف السنة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قال وختاما قال: ويشرع
للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعو للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، لأنه كما جاء في ثبت في الأحاديث الأخرى أنه تعاد إليه روحه، يسمع قرع نعال أصحابه مذ يغلق عليه قبر تعاد إليه روحه. عاد كيف علاقة الروح بالجسد؟ هذه إحدى الأحوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، تعاد إليه روح، فأنت الآن سل الله له التثبيت. أما أن ينزل في القبر ويقرأ فيه الفاتحة ولا سورة الكافرون أو الإخلاص، هذا كله بدع ليست من السنة وهي مردودة. أيضا قل يا فلان كذا، قل كذا، أجب بكذا، كل هذا بدع باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله له التثبيت، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فهذا الوقت يستغل، ارفع يديك وتوجه إلى القبلة وسل الله جل وعلا لعله التثبيت، أن الله يغفر له يرحمه، أن الله يعني يجعله روضة من رياض الجنة ونحو ذلك. أما الإنسان يشتغل يعني الصراخ قل يا فلان أجب إن قيل لك بكذا، هذا كله خلاف السنة أيها الإخوة، بل هو من البدع المحدثة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أيضا أيها الإخوة، بعض الناس يشتغل بعد الدفن بالعزاء وما العزاء وما يرتبط بالعزاء، هذا خطأ. الآن هذا وقت الآن يسأل فيه، فاستغل الوقت بالدعاء له بعد ذلك نعم لا مانع. بقية أولادها الذين لم تسلم عليهم أو إخوانه أو جماعته تذهب تسلم عليهم نعم لا حرج، لكن هذا الوقت الآن بالذات لما دفن وأهيل عليه التراب واغتنم الأجر في ذلك، الله الله هذا وقت الدعاء أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. هذا من المصائب وهذه سنذكرها غدا، أن بعض الناس يبدأ وهو في المقبرة يسجل أسماء الذين يقومون بالعزائم، هذا بغد بكرة، هذا عشاء بكرة، هذا غدا، هذا عشاء، وهذا من النياحة، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتكلم عنه غدا بمشيئة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، واختم لنا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.